المقالة علم البديع سيتكلم هنا عن العلم الثالث من العلوم. تكلم في السابق عن علم المعاني ويختص بمطابقة كلامه مقتضى الحال، وتكلمنا أيضا عن علم البيان ويختص بالطرائق التي توصل المعاني بشكل واضح إلى الإذهان. سيتكلم هنا عن البديع وهو عبارة عن محسنات معنوية ولفظية. ولهذا البديع فعيل بمعنى مفعول، إن بدع الشيء أو أبدعه بمعنى واحد ثلاثي والرباع، أبدعه بمعنى ابتكره على غير مثال سابق. ومن قول الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، لكن هنا بديع بمعنى بادع وليس بمعنى مفعول، لكن بديع هنا في هذا المقام بمعنى مفعول بمعنى مبدوع. وهذا لغة. وأما اصطلاحا فالبديع هو قواعد عبارة عن جملة علم، عبارة عن علم أو قواعد تعرف بها وجوه ومزايا في الكلام، تعرف به وجوه ومزايا في الكلام يكتسي بموجبها حسنا وجمالا يعتلي بهاء ورونقا، يعتليه بهاء ورونقا. إذن هو عبارة عن جملة من القواعد أو علم تعرف به وجوه ومزايا معينة يكتسي بها الكلام حسنا وجمالا ويكتسب بها بهاء وروعة بعد مطابقته لمقتضى الحال وبعد وضوح الدلالة على المعاني المراد. هو ينقسم إلى قسمين، إلى محسنات معنوية تسمى القسم المعنوي البديع المعنوي، ومحسنات لفظية وتسمى البديع اللفظي. سيبدأ هنا بالمحسنات المعنوية لأنها أهم. قال بدأها بالاستخدام بمصطلح قال له استخدام. قال واللفظ إن أطلق في معنى ودل ضميره أو عينه للثاني قل ذلك الاستخدام، قل ذلك الاستخدام أو لثاني ذين، ذلك الاستخدام أو لثاني ذين، أو لثاني ذين إشارة أو مضمر من عائدين. الاستخدام قال واللفظ إن أطلق في معنى ودل ضميره على الثاني، معناها اللفظ إذا كان يحتمل معنيين وأطلق فيه معنى ودل ضميره على معنى ثاني فهذا يسمى الاستخدام. هذه صورة من صور الاستخدام. هذه الصورة الأولى مثالها قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر، اللفظ الأول اللي هو الشهر المقصود به الهلال اللي في السماء، فليصمه الضمير هنا المقصود به الزمان المعين، المقصود به زمان الصيام. إذن الضمير دل الشهر يدل على معنى، يدل على الهلال الذي في السماء لنراه، ويدل على الزمان الذي يمتد 29 أو 30 يوم. فاللفظ الأول دل على الهلال، واللفظ الثاني دل على الزمان، الضمير ارجع فدل على الزمان. وكذلك منه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غطاب. إذا نزل السماء، المقصود بالسماء هنا هو المطر، طبعا المجاز التي هو السببية، بأرض قوم رعيناه، المقصود برعيناه النبات، النبات وليس المطر. السماء هنا دال على معنيين، معنى المطر ومعنى النبات. الضمير عنى معنى النبات، عني به معنى النبات، وأما السماء الأول فهو المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وكذلك منهم: كقد بذلت العين فانظر ترها قد كحلت كحلا أزال المرعى. قد بذلت العين، مقصود به النقد، العين تعني العين الباصرة، تعني النقد. قد بذلت العين أي نقدين، فانظر ترها قد كحلت اللي هي العين الباصرة، فانظر ترها قد كحلت كحلا أزال المرعى. ثم قال: ذلك الاستخدام أو لذان ذين إشارة أو مضمار من عائدين. أو لذان ذين معناها أو يدل، تستخدم اللفظ الذي يدل على معنيين تستخدمه لمعنى، ثم يدل على المعنى الثاني، تشير إلى المعنى الثاني باسم إشارة، أو تشير للمعنى الثاني بمضمرين، لكن أيضا كل واحد منهما يدل على معنى، تكون المعاني ثلاثة. مثال ذلك قول الشاعر: مثال ذلك قول الشاعر: الطيف الطيف للطرف وللقلب يزور ليلا وذاني من منازل البدور. الطيف هذا قول محمد باب، هذا اللي اختصرنا نومه. قال: الطيف للطرف وللقلب يزور ليلا وذاني من منازل البدور. هنا الطيف للقلب وللطرف، القلب والطرف، هذا اللفظ الأول، هذا المعنى الأول، الطرف والقلب استخدامهما في معناهم، لأن الطرف والقلب، الطرف تقال للعين وتقال، والقلب معروف والفؤاد. وكذلك الطرف والقلب تقالان لمنزلتين من منازل البدور. ولهذا قال: الطيف للطرف وللقلب يزور، وذان أي الطرف والقلب من منازل البدور. فأشار إلى معنى ثاني للفظين. ومن ذلك من الإشارة بضمير من مثلا إرجاع الضميرين قول الشاعر سقى الغباء والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وطلوع سقى الغضب والساكنين وإنهم شبوه بين جوانح وطلوع سقى الغضب الغضب اللي هو الشجر المعروف والساكنين الضمير هنا عاد على محل الغضب معناها الساكنين معناها محله الساكنين وإنهم شبوه المقصود حطب الغضاء لتقل بيننا يعني الضمير الأول عاد على معنى الضمير الثاني عاد على معنى آخر إنهم شبوه بين جوانح وطلوع ومثل أيضا قول مثل المثال اللي أيضا مثل به محمد بابا قال كقد بذلت العين فانظر ترها قد كحلت كحلا أزال المرها ومصعب وهو فتى الحيئة فانحره واقري لحمه هذا الفتى فانحره واقري لحمه هذا الفتى مصعب جمل وتقال أيضا يا رجل في الأول مصعب وهو فتى الحي أرجع الضمير على المعنى الآخر مصعب وهو فتى الحي أتى فانحره الضمير رجع على الجمل وقري لحمه هذا الفتى وكذلك منه قوله عند بابه قوله واتقي يا خادم طول الراحة فصفع كل خادم بالراحة هذا إذن لأن نحن قلنا واللفظ إن أطلق واللفظ إن أطلق في معنى ودل ضميره عينه هنا عين اللفظ دل على معنى آخر جئنا بعين اللفظ وليس الضمير فاتقي يا خادم طول الراحة فصفع كل خادم بالراحة الراحة الأولى اللي هو الاستراحة والراحة الثانية الكف نعم ثم قال تورية هنا سيتكلم عن التورية التورية مصدر من وراء الشيء يوريه تورية معناه ستره وأخفاه لأن التورية يستر فيها المعنى المراد بمعنى يتبادر إلى الذهن قال والأمر اللفظ إن لمعنيين يحتمل واللفظ إن لمعنيين يحتمل وأوهم القريب والمراد حل لك البعيد لقرينة خفت والمراد حل لك البعيد والمراد حل لك البعيد لقرينة خفت فهذه تورية قد لطفت معنى هذا تعريف التورية واللفظ إن لمعنيين يحتمل معناها يحتمل اللفظ معنيين ودل احتمل له معنيين، له معنيين يحتمل. وأوهم القريب والمراد حل ذاك البعيد، معناها أوهم له المعنى القريب والمراد حل أي استقر في المعنى البعيد. المراد حل ذاك البعيد، استقر في اللفظ البعيد، في اللفظ البعيد. نعم، المراد حل ذاك البعيد في المعنى البعيد، المراد حل المعنى البعيد، المراد حل ذاك البعيد معناها المعنى البعيد. لقرينة دلت على ذلك لكنها خفية، فهذه تورية قد لطفت، وهي فعل من اللطائف، اللطائف البديعية. قال هذه تورية قد لطفت، مثالها قول الشاعر أصوم أصون أديمي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض وإن وافى به لهم حبيب. حبيب ظاهرها ضد بغيض، هذا اللي تبدأ لذلك، لكن المراد علم، مراد اسم علم. وكذلك القول الآخر أبيات شعرك كالقصور ولا قصور يعوق، أبياتك كالقصور ولا قصور فيها يعوق، أبياتك كالقصور ولا قصور فيها يعوق، و أبياتك كالقصور ولا قصور يعوق، ولا قصور فيها يعوق. ومن العجائب لفظها حر ومعناه رقيق، رقيق. نعم، أبياتك كالقصور ولا قصور يعوق. ومن العجائب لفظها حر ومعناه رقيق، ليتبادر للذهن أن رقيق هو ضد حر، معناه عد، ولكن المراد هو رقة اللفظ وسلاسته وجماله. قال هذه تورية قد لطفت، توصف بالتبيين والترشيح في التجريد باعتبار ما قد لازمت، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ملازمها: المبينة والمرشحة والمجردة. توصف بالتبيين فالترشيح فالتجريد باعتبار ما قد لازمت. نعم، إن قرنت بما يلائم البعيد فهذه الأولى. إذا قرنت بما يلائم المعنى البعيد فهذه الأولى أي المبينة. لماذا؟ لأن ما يلائم المعنى البعيد يضعف من خفائه فتكون مبينة، لأن المعنى البعيد هو الخفي، فإذا قرنت بما يلائم المعنى البعيد زال بعض خفائها فسميت مبينة. ومنها قول الشاعر يا من يراني بالهموم مطوقا وظللت من فقدي غصونا في شجون، أتلومني في عظم نوحي والبكاء شأن المطوق أن ينوح على الوصول. يا من يراني، في الحقيقة فيه توريتان، إحداهما مرشحة والأخرى مبين. يا من يراني بالهموم المطوقة، مطوقة ظاهرها يعني محفوف الظاهر الذي يتبادر للذهن أنه محفوف بالهموم، لكن المعنى الخفي أنه كالحمامة المطوقة، نوع من الحمام. يا من يراني بالهموم المطوقة وظللت من فقدي غصونا في شجون، أتلومني في عظم نوحي والبكاء شأن المطوق أن ينوح على الغصون. إذن هذه قرينة ملائمة للمعنى الخفي، شأن المطوق أن ينوح على الغصون. لكن أيضا من ناحية أخرى، لو أردنا معنى المعنى الأول، لو قلنا مثلا يا من يراني بالهموم المطوقة وظللت من فقدي غصونا، أردنا بالغصون مثلا الأطفال في شجون، أتلومني في عظم نوحي والبكاء شأن المطوق أن ينوح على الغصون، تكون مرشحة لأنها قرنت بما يلائم البقاء القريب، ما يلائم القريب، وهذه أبلغ لأنها تزيد من خفاء مراد المتكلم. والمرشحة كذلك من أمثلتها قول الشاعر يا سيدا حاز لطفا له المزايا عبيد، أنت الحسين ولكن شفاك فينا يزيد. فيزيد هنا المراد بها الفعل المضارع زاد التي هو من زاد، لكن رشحت بكلمة الحسين فيتبادر إلى الذهن أن المراد العلم يزيد. وكذلك قول الآخر فإن ضيعت فيه جميع مالي فكم من لحية حلقت بموسى، كم من لحية حلقت بموسى. المعنى المتبادر الموسى اللي هو السكين، لكن المعنى الخفي هو العلم، وهنا مرشحة لأنه جاء بقرينة تلائم قريب، لائم المعنى القريب. أما إذا خلت من القرائن الملائمة للبعيد والقريب فتسمى مجردة لأنها تجردت من القرائن. وكذلك إذا كانت هناك قرائن متكافئة، معناها إذا كانت فيها قرينة للبعيد وقرينة للقريب تكافئتها، ليست إحداهما أقوى من الأخرى، تسمى كذلك مجردة لأنهما بتكافؤ بما يتساقطان. من أمثلة المجردة قول الشاعر فحملناهم على الأدهم طرا بعدما جعلنا عليهم بالسلاح ملات، حملناهم على الأدهم، حملناهم على الأدهم طرا بعدما جعلنا عليهم بالسلاح ملابسا. الأدهم ترد لمعنيين، معنى الفرس ومعنى القيد الحديدي، وليتبادر هو الفرس والمراد هو القيد الحديدي، ولا قرينة تلائم القريبة ولا قرينة تلائم البعيد، فهي مجرد. قد تكون قد يطلق على نوع من يطلق على نوع من التورية أنها مهيئة. إذا كانت هناك لفظ أتى قبلها بينها نوعا من البيان، مثل قول الشاعر: فأظهرت فينا من سماتك سنة، وأظهر ذاك الفرض من ذلك الندب، وأظهر ذاك الفرض من ذلك الندب، وأظهر ذاك الفرض من ذلك الندب. الفرض تأتي لمعنيين، تأتي لمعنى الواجب وتأتي بمعنى العطاء، والمعنى المتبادر هو الواجب، والمعنى الخفي هو العطاء. والندب تأتي لمعنيين، تأتي لمعنى المندوب، تأتي بمعنى الرجل السريع إلى حوائج الناس، والمعنى الخفي هو الرجل السريع إلى حوائج الناس. فكلمة فأظهرت فينا من سماتك سنة، هذه الكلمة كأنها هيئت لهذه الكناية. نعم. ولهذا قال: توصف بالترشيح، توصف بالتبيين والترشيح في التجريد باعتبار ما قد لازمت، باعتبار ما قد لازمت. إن بالملائم، إن قرنت بما يلائم البعيد فهذه الأولى، أي فهذه المبينة، وثانيها تفيد إن بالملائم القريب قرنت. إذا قرنت بما يلائم القريب فهذه الثانية وهي المرشحة. ثالثها تكافأ، ثالثها تكافأ، ثالثها تكافأ أجر. نعم. ثانيها تفيد إن بالملائم القريب قرنت، ثالثها تكافأ أجره. الثالثة أن يتكافأ الطرفان بأن يقرأ، أن يتكافأ الطرفان المعنيان بأن يقرأ الكلام بما كان بلفظ يلائم المعنى البعيد، ثم يقرن بلفظ يلائم المعنى القريب، ويتكافأ اللفظان، فهذه الحالة تسمى مجردة. وكذلك إذا لم تقرن بأي شيء أصلا بلفظ يلازم القريبة ولا البعيدة فهي مجردة كذلك. ثم قال الإهام. سيتكلم هنا عن الإهام، ولا ننسى أن التورية تسمى إيهاما وتسمى تخيلا، تورية من حيث هي، ولكن الإيهام ضرب خاص. الإيهام قال واللفظ عندي معنيين يحتمل من دون ترجيح ولا قيد يدل ولا قرينة فذا الإيهام قل وليس لا تورية إذا حصل. واللفظ عندي معنيين يحتمل، اللفظ إذا احتمل معنيين لكن لم يكن أحدهما راجحا عن الآخر كما في التورية، لأن التورية المعنيان أحدهما متبادر والآخر خفي، ولا قيد ولم يكونا مقيدان بشيء، لا قيد يدل أيضا كما في التورية، هناك قرينة تدل على شيء، ولا قيد ولا قرينة أيضا تدل على المعنى البعيد على أحد المعنيين، لا قيد يدل على أحد المعنيين ولا قرينة تدل على أحد المعنيين، وليس أحدهما في الأصل أرجح من الآخر، ليس أحدهما أقرب إلى ذهن السامع من الآخر، استويا. واللفظ إن دل لمعنيين يحتمل عني، واللفظ إن لمعنيين يحتمل من غير ترجيح، معناه من غير ترجيح لأحد المعنيين على الآخر، ولا قيد في أحد المعنيين يدل عليه، ولا قرينة تدل عليه هذا المعنيين، ولا قرينة ولا من غير ترجيح، من غير ترجيح ولا قيد يدل ولا قرينة فذا الإهام، هذا يسمى الإهام. وليس لا تورية إذا حصل واضح أنه ليس تورية، لأنه فرق كبير بينه وبين التورية. التورية له يحتمل معنيين لكن أحدهما متبادر إلى الذهن، وهناك قرينة تدل على الآخر البعيد. مثال ذلك يكون المعنيان المقصود بذلك أن يكون المعنيان في الغالب مختلفان اختلافا تاما أو متضادان، يكون المعنيان مختلفين اختلافا تاما أو متضادين. مثال ذلك أهلا وسهلا بابني، كما قال محمد بابا في نظمه أهلا وسهلا بابن من له الرقاء دانت علي بالطعام والشراب. شخص ضيف أتاه رجلان، أحدهما ابن لأمير والآخر ابن لحجام الشهير، فلو قال أهلا وسهلا بابن من دانت له الرقاء يحتمل أن يكون مرحبا بحجام، ويحتمل أن يكون مرحبا بابن الأمير بابن الحجام، واحتمال يكون مرحبا بابن الأمير ولا 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 قيدة ولا قرينة ولا مرجح. ومن ذلك كذلك قول بشار بن بردة، بشار بن بشار الشاعر هذا، قوله في لرجل يقال له عمر خاط له قباء، وعمر هذا أعور، فأراد أن يذكر ذلك بأسلوب لطيف حيث يحتمل معنيين، فقال خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، عينيه سواء يحتمل أنه دعاء له بأن يشفي الله عينه العوراء، ويحتمل أنه دعاء عليه بأن يعينيه الله. وكذلك منه ما جرى بين محمد بن حزم والحسن بن سهل وزير المأمون الخليفة السابق. حسن بن سهل عنده بنت يقال لها بوران، تزوجها المأمون وجاءه محمد بن حزم يهنئه لكنه لم يحييه بشيء، فقال إذا تمادى في حرماني سأقول فيه بيتا لا يدرى هجو هو أم مدح، فبلغه ذلك فأرسل إليه فجاء فلم ينكر، فلم ينكر أنه توعده بذلك، فقال لا بد أن تذكر لهذا البيت، فقال بارك الله للحسن ولبران في الختن، يا إمام الهدى قد ظفرت ولكن ببنت من؟ ببنت من تحتمل الهجوة وتحتمل المدح، فاستحسن هذا وكافأه. ثم قال التوجيه، يتكلمون عن التوجيه، التوجيه رأى بعض العلماء يسمي الإيهام توجيها، لكن التوجيه في الحقيقة أيضا لقب مستقل. قال وإن على أعلام نو قواعدي وجهت ما من الكلام ترتدي، ترتدي وجهت ما من الكلام ترتدي، وجهت ما من الكلام ترتدي دون اشتراك بل لمحض الاصطلاح توجيه ان تعدد لغروته. إذن التوجيه هو أن تستخدم، التوجيه أن تستخدم اصطلاحا معينا لمعنى أردته، أن تستخدم مثلا مصطلحا معينا يكون اللفظ مشتركا، ليس مشتركا في الحقيقة في المعنى، ليس مشتركا لغويا، وإنما اللفظ يدل مثلا على علم أو يدل على اصطلاح معين، فأنت أردت معناه اللغوي لكن استخدمت أو استخدام الاصطلاح. ولهذا قال، قال وإن على أعلام أو قواعدي وجهت ما من الكلام ترتدي، معناها انطلاقا من أعلام أو انطلاقا من قواعد معينة لفنون معينة وجهت كلامك، استخدمتها لتوجيه كلامك للغرض الذي تريد، وجهت ما من الكلام ترتدي دون اشتراك. طبعا هذه الألفاظ ليس هناك اشتراك بين الاصطلاح والمعنى الذي تريد في أصل الوضع، وإنما هو معناه معنى اصطلاحي، المعنى هنا معنى اصطلاحي، ودون اشتراك بل لمحض، دون اشتراك بل لمحض الاصطلاح، أنا استخدمته لمحض الاصطلاح لا لأنه يشترك مع المعنى الذي تريد في الوضع اللغوي، وإنما استخدمته لمحض الاصطلاح، بل لمحض توجيه إن تعدد اللفظ المتعارف، معناها إذا تعدد اللفظ الذي أتيح لك، تعدد اللفظ المتاح لهذا المعنى، أي المتوفر لهذا المعنى. مثال ذلك قالوا هو محمد باب في نومه، قال كفي فؤادي مذنى عني الخليل أهم بسيط ومديد وقبول. هو أراد أن يعبر عن أن الهم منتشر فيه وأنه منبسط وأنه طويل، لكن عبر عن هذه المصطلحات معروفة وهي البسيط، المصطلح على بحر شارق، ومديد مصطلح على علم على بحر بحر الشعر، والطويل كذلك، والخليل كذلك علم على الخليل بن أحمد الفراهي، وهو أراد به الحبيب. كفي فؤادي مذنى عني الخليل هم بسيط ومديد وطويل، هم بسيط ومديد وطويل. أكرم أكرم بخل أكرم بخل كفي فؤادي مناء عن الخليل هم بسيط ومديد وطويل. أكرم بخل أكرم بخل منه قد روت، أكرم بخل منه قد روت جوا ريح من اعتفاه، ما يشفي الجوا. أكرم بخل منه قد روت جوا ريح من اعتفاه، ما يشفي الجوا ما يشفي الجوا ما يشفي الجوا. أكرم بخل منه قد روت جوا ريح من اعتفاه، ما يشفي الجوا. ولم تجد والله ولم ترم من معتفيه جارحة، ولم ترم ولم تجد من معتفيه جارحة إلا أحاديث الندى المصحح. أحاديث الندى المصحح، عند الندى منها أحاديث الكرم، لكن المصححة كانت تنبئ عن أحاديث اصطلاحية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكفه وأذنه عن صلة وحسن وعينه عن قرة. فكفه وأذنه عن صلة وحسن، حسن اسم علم والمراد هو الحسن، وعينه عن قرة، قرة أيضا اسم علم، عينه عن قرة. وربما يكون وربما يكون جاهل سبب إشادة بالخل من هذا عجب، إن له مودة ونسبا يجمعنا يبينان السبب، يبينان السبب جزء من مقطع الألفية. إن له مودة ونسبا يجمعنا يبينان السبب، هذا له حقوقه الشرعية وتلك محضة ومعنوية، هذا شطر من الإضافة في الألفية، وتلك محضة ومعنوية، هذا له حقوقه الشرعية وتلك محضة ومعنوية. سن لنا السلف ودا مدا فينا على الحد الذي قد قدى، هذا شطر من الحال، فينا على الحد الذي قد حدى. سن لنا السلف ودا مدا فينا على الحد الذي قد حدى، فينا على الحد الذي قد حدى. هم بدأوا تأسيسه مشيدا ورفعوا ابتداء بالابتداء، هذا الشطر من الابتداء مبتدا ورفعوا مبتدا بالابتداء. هم بدأوا تأسيسه مشيدا ورفعوا مبتدا بالابتداء. وولد حكى في الفضل والده، وولد حكى في الفضل والده وجده جزء أتم الفائدة. هذا كلمة من الخطأ، جزء أتم الفائدة. نعم. ثم قال المواربة. المواربة هي أن يذكر الإنسان شيئا فينكر عليه فيتدارك ذلك بمحض الذكاء، إما بتصحيف أو تغيير حرف أو نحو ذلك. ولهذا قال من ضمن قوله أتى بمنكر، من ضمن قوله أتى بمنكر من بعد الإنكار لذاك يجبري بمخلص لمحض ما من الذكاء أوتي ذا موارب بذلك. من ضمن قوله أتى بمنكر، معناها إذا أتى الإنسان بمنكر في القول فأنكر عليه، فأراد أن يجبر ما أنكر عليه بمخلص معين لمحض ما من الذكاء أتيه، لا موارب بذلك. مثل قول أحدهم في شأن امرأة هشام، قال ضاع الدر عندما مثلا عقد عليها، فعندما لوحظ عليه قال أنه أراد أن يقال ضاء الدر، ضاء الدر، وهذا القساس. ضاء الدر معناها تزين بالمرأة، وضاع الدر معناها لا تستحقه المرأة. نعم. الاستتباع، سيتكلم هنا عن الاستتباع. والاستتباع أن يذكر المتكلم وصفا مادحا به فينجر عن ذلك المدح مدح آخر، أو يذكر ذما فينجر عن ذلك الذم ذم آخر، أي يرتب على الذم الأول ذما ثانيا، أو يرتب على المدح الأول مدحا ثانيا. قال والمدح إن يستتبع المدح كذا كالذم إن يستتبع الذم فذا، هو الذي يدعى بالاستتباع في علم البديع، علم ماذا؟ في علم البديع المعنوي فعرف. مثال ذلك قول الشاعر في المدح: ألا أيها المال الذي قد أباده، ألا أيها المال الذي قد أباده تسل فهذا فعله في الكتائب مدح آخر رتب على المدح الأول. ألا أيها المال الذي قد أباده ألا أيها المال الذي قد أباده تسل فهذا فعله في الكتائب. وكذلك قول الشاعر: سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما لفظه من ماله، فكأنما لفظه من ماله. البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما ألفاظه من ماله، فكأنما ألفاظه من ماله، فكأنما ألفاظه من ماله. وكقول الآخر الحرب نزهته والبأس عدته، الحرب نزهته والبأس عدته والسيف ملجأه والله ناصره. وقد يكون ذلك في الذم كقول أحد الناس لقاض لم يأخذ بمقتضى رؤيته فأغاظه ذلك وقال له: أترى القاضي أعمى أم تراه تعامى؟ سرق العيد أترى القاضي أعمى أم تراه تعامى؟ سرق العيد كأن العيد أموال اليتامى. ومنه كذلك قول محمد باب في من أمثلته في النوم: كقد حفظت حق للمئات حفظك للصلاة والزكاة. هذا مثال على كقد حفظت حق للمئات حفظك للصلاة والزكاة. فالمدح الثاني واتباع المدح الأول. وقوله في الذم: وقد قتلت من نفوس مؤمنات عدد ما قذفته من محصنات، عدد ما قذفته من محصنات. إذن هذا هو الاستتباع. ثم قال الإدماج، سيتكلم هنا عن الإدماج. والإدماج هو أن يسوق الإنسان كلاما معينا لكن يدمج فيه كلاما آخر لا يشعر بأنه ساق الكلام من أجله ولا يصرح بذلك الإدماج. ومن أمثلته قول من أمثلة التي مثل بها محمد باب قال: كقدموا النزل لقوم نزلوا ليس للأضياف لديهم نزل. طرقت في إحدى الليالي دارهم فاستطفأوا ببول الأم نارا. طرقت في إحدى الليالي دارهم فاستطفأوا ببول الأم نارهم ولم تجد منهم لهم إلا بما أطفأها دون تطهر بماء. ومنهم قول المتنبي: أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها، أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، أعد بها على الدهر الذنوب. هو البيت أصلا ساقه ليبين طول الليل، أقلب فيه أجفاني كأني، لكنه أيضا شك ضمنه أدمج فيه الشكوى من الدهر. أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. كما أن الأبيات الأولى سيقت لبيان بخر هؤلاء، لكن أيضا أدمج فيها حقارة أمه وسوء أخلاقها وبعدها عن الطهارة. ولهذا قال وإن تضمن لكلام سيق دل أصلا على معنى لمعنى مستقيم. إذا ضمنت لكلام سيق لغرض معين دل على معنى معين، ضمنته كلام معنى مستقل آخر. وإن تضمن لكلام سيق دل على معنى معين، ضمن لكلام سيق دل أصلا يدل في الأصل على معنى معين، دل أصلا على معنى لمعنى مستقل، ضمنته معنى مستقل من دون تصريح، من دون أن تصرح بأنك ضمنته هذا المعنى، دون تصريح، ولم تشعر بأن سقت له الكلام، ولم تشعر السامع بأنك سقت الكلام لهذا. الإدماج يعني، إن الإدماج يعني أن يظهر في هذه الحالة. ثم قال الاضطراد. الاضطراد هو أن يذكر نسب شخص معين في المدح مثلا بالترتيب، نسب إلى جده بدون تكلف وبدون أن يدخل بين أسماء الأعلام شيئا، يعني أن يسرد اسم الشخص واسم أبيه واسم جده بشكل متتالي وبدون تكلف. ولهذا قال والاضطراد إن على التوالي، إن على التوالي نسبة ممدوح لجد محترم من دون ما تكلف أو وهن، من دون تكلف أو ضعف، من دون ما تكلف أو وهن كالحسن بن الحسن بن الحسن. ومثل لهم حمضان فقال ارتجي إجزال النوال انتجي سعيدة بن كعب بن الخزرجي، ارتجي إجزال النوال انتجي سعيدة بن كعب بن الخزرجي.